مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث له منصور من توفيق الله سبحانه وتعالى، حول القراءة في هذا المبحث المعنون له بإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، الوزير بن هبير رحمه الله تعالى، من كتاب الإفصاح عن معاني ما في الصحيحين، جمع بين الصحيحين، وقد وصلنا إلى باب الربا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في باب الربا، قال: واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا أبا حنيفة فإنه أجازه.
نعم، والصحيح ما ذهبوا إليه ما ذهب إليه الجماعة أنه يجوز بيع الرطب بالتمر، وفيه جاء الحديث. لماذا؟ لأنه قال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. نعم.
قال: واتفقوا على أنه
يؤول إلى ماذا؟ إلى عدم التماثل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل. نعم.
قال: واتفقوا على أنه لا قال: واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل إلا الشافعي فإنه منع منه.
لأن أيضا يؤدي إلى النقص. إيه العلة يا إخواني؟ أنه لا يجوز بيع رطب برطب مثلا بمثل. هو مثل بمثله، ما المانع؟ الذي يظهر أن ذلك يؤول إذا جف أيضا يؤول إلى عدم التماثل. تقول: طيب ما هذا بس الجفاف يكون على الجميع، لكن أنا ما أدري إذا جف هذا وجف ذاك أيكون هناك التساوي؟ والقاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يبقى الرطب بالتمر ما يجوز. ليه؟ لأن هذا إذا جف نقص. طيب والرطب بالرطب، طيب الرطب بالرطب أيضا إذا جف آل إلى الجهل بالتماثل، وبالتالي نعمل القاعدة: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب التمر بالتمر جائز مثلا بمثل، يبقى التمر بالتمر جائز، التمر بالرطب غير جائز، الرطب بالرطب غير جائز. طب الرطب بالتمر غير جائز ليه؟ لأن الرطب تجف فيؤول إلى عدم التماثل. طب الرطب بالرطب بتجف، طيب هو ما في، ما الإشكال؟ الجفاف على الجميع، لكن عند الجفاف هيقع التفاوت، قد يكون في تماثل وقد يكون في تفاوت، حينئذ سيكون هناك ماذا؟ جهالة بالتماثل. وإذا آل إلى الجهالة بالتماثل منع كما لو آل إلى العلم بالتفاضل. نعم.
قال: واتفقوا على أن لبن الآدميات طاهر يجوز بيعه وشربه، وانفرد أبو حنيفة من بينهم بأن قال: لا يجوز بيعه، وقال بعض الشافعية: هو نجس.
قال: واتفقوا على أن لبن،
واتفقوا على أن لبن الآدميات طاهر يجوز بيعه وشربه، وانفرد أبو حنيفة من بينهم بأن قال: لا يجوز بيعه، وقال بعض الشافعية: هو نجس.
يقول: اتفق على أن لبن الآدميات طاهر يجوز بيعه وشربه، وانفرد أبو حنيفة من بينهم بأن قال: لا يجوز بيعه، قال بعض الشافعية: هو نجس. أبدا، لبن الآدميات طاهر، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، ليس عرقه بنجس، وليس اللبن الذي يأخذ من الآدميات بنجس، أما البول فنعم، وأما الغائط فنعم، فهذا طاهر يجوز بيعه وشربه. نعم، ولا إشكال في ذلك. نعم.
قال: واختلفوا في بيع العرايا فأجازه مالك والشافعي وأحمد، وحجتهم الحديث الصحيح، وقد تقدم ذكرنا له عن اختلاف بينهم في صفة العرايا المباحة وقدرها، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ومنع منه أبو حنيفة على الإطلاق.
والصحيح جوازه، وقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشروط: أن يكون 5 أوسق فما دون ولا يزيد على ذلك، وأن يكون عند الحاجة. نعم، وهو بيع الرطب بالتمر، هذا عند حاجة، كن هذا بيع العرايا. نعم نعم. فين لبن من؟ قال إيه عندك؟
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فصل. فأما بيع لبن الآدميات فقال أحمد: أكرهه. واختلف أصحاب،
قال أحمد
أكرهه، واختلف أصحابنا في جوازه، فظاهر كلام الخرقي جوازه لقوله وكل ما فيه المنفعة، وهذا قول ابن حامد ومذهب الشافعي، وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
نعم. لكن هو قال اتفقوا على أن لبن أدمية الطاهر جزبيه، وانفرض أبو حنيفة مالين بأن قال جزبيه. هذا يحتاج إلى رجوع لمذهب مالك نفسه، شوف كتب المالكية، شوف عبد البر. نعم نعم. أي مشهور مذهب إيه بس هو نقل عن مالك. نعم. هل فيها خلاف في المذهب مالك ولا لا؟ نعم. تاني هنرجع تاني بيع العراية اللي هو إيه؟ قال ومنع. نعم يعني منع منه على اعتبار إن فيه ما فيه تماثل رطب بتمر ما يجوز. 1180 وطبعا لا يجوز بيع رطب التمر إلا بحنيفة فإنه أجاز. ثم قال ومنع منه أبو حنيفة لأن قد تختلف العلة في كون هذا في النخل وهذا في كذا، لأن هنا الرطب التمر موجودة، هذا رطب التمر أمامك، لكن بما يكون في رؤوس النخل فقد يكون هذا وصف مؤثر عنده، قد يكون هذا الوصف مؤثر إن هو بتعطيه رطبا بتمر قد يأتي بعد ذلك، هذا قد يكون وصفا مؤثرا عنده، ليس أن تبيع فورا، فإنه أجاز رطب بالتمر يعني يدا بيد، لكن هذا ليس يدا بيد، فلعل هذا لعل هذا العلة. نرجع إلى كتب الأحناف في هذا بيع العراية عند الأحناف، شوف كده بيع العراية عند الأحناف. نعم. وعند المالكية. نعم.
قال فأما اختلافهم في قدرها، فقال مالك في إحدى الروايتين والشافعي في أحد قوليه يجوز في خمسة أوسق، وقال أحمد إنما يجوز فيما دون خمسة أوسق ولا يجوز في الخمسة، وعن الشافعي ومالك مثله، ولم يختلفوا في أنها لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق.
نعم لا يجوز، لكن خمسة أوسق أو دون خمسة على حسب النص. نعم نعم.
وصفتها عند مالك أن يكون قد وهب رجل لآخر ثمرة نخله أو نخلات
في العراي خمسة أو دون الخمسة حسب النص. نعم.
قال وصفتها عند مالك أن يكون قد وهب رجل لآخر ثمرة نخله أو نخلات من حائطه، ويشق على الواهب دخول الموهوب له إلى قراحه،
دخول الموهوب،
ويشق على الواهب دخول الموهوب له إلى قراحه، فلا يجوز لمن أعريها بيعها حتى يبدو صلاحها، ثم إذا بدا صلاحها فله بيعها ممن شاء غير معريها بالذهب والفضة والعروض، فعريها خاصة بخرصها تمرا، وذلك له بشروط بثلاثة شروط، أحدها أن يدفعها إليه عند الجذاب، فإن شرط قطعها في الحال لم يجز، والثاني أن يكون في خمسة أوسق فدونا، فإن زاد على ذلك لم يجز، والثالث أن يبيعها بالتمر مقصورا على معريها خاصة دون غيره، وهي في كل ثمرة تيبس وتدخر. فأما الشافعي وأحمد فيجوز عندهما أن يبيع الموهوب له ثمرة النخلة والنخلات خرصا بمثلها من الثمر الموضوع على الأرض نقدا من معريها أو من غيره يأكلها المشتري رطبا، فإن أخرها المشتري حتى ثمرت بطل البيع، ولا يجوز بيعها نساء، ولا يجوز بيعها قبل أن يبدو صلاحها، لا خلاف بينهما في هذه الجملة، إلا أن الشافعي قال يجوز بيعها ممن لا حاجة إلى الرطب وإلى من ليست له حاجة، وقال أحمد لا يجوز بيعها إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب ولا ثمن معه.
وهذا الصحيح. نعم، لأنها على خلاف الأصل فلا تجوز إلى الحاجة، لأن الأصل هو بيع النهي عن بيع التبر بالرطب، لكن جاز للحاجة بشرط أن يكون فيما دون خمس أوسق أو خمس أوسق فما دونه. نعم.
واختلفوا فيما إذا كان جنس يجري فيه الربا فبيع بجنس مثله متماثلا، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما، ومثال ذلك بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمر، أو دينار جيد ودينار وسط بدينارين جيدين، أو مد عجوة أو درهم بمدي عجوة، أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة. فذهب مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إلى أن ذلك غير جائز، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى يجوز.
والأول أصح أنه غير جائز، بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمر، إذن التمر الصاع في مقابل صاعين ما يجوز، مثل خاتم من ذهب بفص من غير ذهب بخاتم دون فص، فهذا يكون في تفاضل بين الذهب هنا، تفاضل بين التمر هنا، تمر وثوب بصاعين من تمر، بصاع تمر وثوب بصاعين من تمر، يبقى هنا الغي الثوب، هيكون التفاضل بين التمر بالتمر. نعم. ماذا عندي من شوف ها؟
قال صاحب مواهب الجليل على شرح مختصر خليل: ويجوز بيع لبن الآدميات لأنه طاهر منتفع به، وأجازه أيضا الشافعي وابن حنبل، ومنعه أبو حنيفة لأنه جزء حيوان منفصل عنه في حياته فيحرم أكله.
طيب، يبقى هذا لذكر ابن عبيرة صحيح. نعم أكمل. نعم أي نعم حديث العراية. نعم.
جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.
تمام.
قال نعم.
يبقى خمسة فما دون. نعم.
نعم. شيخنا، بيع الذهب الذي فيه فص على أنه ذهب كله يعني بيحسب
ما يصلح؟
بيحسب جرام
البيع فقط ولا ذهب بذهب؟
لا، ذهب بمال.
خلاص ما في مشكلة.
لكن هو بيحسب كله ذهب.
ما في مشكلة. هما ده عرف، لأن الفص له قيمة عنده، فبيجعله قيمة الفص كالذهب. إيه الإشكالية؟ أنا هجعل الذرة من التراب الجرام في التراب بخمسة آلاف والجرام في الذهب بخمسة آلاف، ما في مشكلة. لكن حينما نأتي بأن بيع ذهب بذهب، ذهب بفص بذهب بدون فص، وقل الوزن ونتعارف على أنه ذا قيمته مثل الذهب، ما يصلح. إنما تخرج الفص وتجعل الذهب بالذهب متماثلة. نعم.
قال: واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان المأكول، فقال أبو حنيفة يجوز على الإطلاق، وقال مالك لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه الذي لا يجوز بيع لحم بعضه ببعض متفاضلا إذا كان الحي لا يصح إلا للذبح، مثل الكباش المعلوفة للقصاب والهراس، ويجوز بغير نوعه، فالأول مثل لحم غنم بجمل حي، والثاني لحم شاة بطير حي. وقال أحمد لا يجوز على الإطلاق، وقال الشافعي إن باعه بجنسه لا يجوز قولا واحدا، وإن باعه بغير جنسه على قوله إنها كلها جنس واحد لا يجوز، وعلى قوله إنها أجناس فيه قولا.
نعم. يقول في بيع اللحم بالحيوان، بيع اللحم بالحيوان المأكول، قال أبو حنيفة يجوز على الإطلاق، وقال مالك لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه الذي لا يجوز بيع لحم بعضه ببعض متفاضلا. طيب، وقال أحمد لا يجوز على الإطلاق، وقال الشافعي إن باعه بجنسه لا يجوز قولا واحدا، وإن باعه بغير جنسه على قول إنها كلها جنس واحد لا يجوز، وعلى قول إن أجناس فيها قولا، يجوز ولا يجوز، لأنه إذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً بيد. والصحيح أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان لأنه يقع في ذلك التفاوت. أما بيع اللحم باللحم فنعم، حيوان بالحيوان نعم، أما بيع اللحم بالحيوان فالأقرب مذهب إليه أحمد. شوف كلام الفقهاء ابن قدامة ابن عبد البر. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا باعه بدراهم أو
في بعض النصوص فيه. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا باعه بدراهم أو دنانير معينة، فقال أبو حنيفة لا يتعين بالعقد ولا يملك، وقال عبد الوهاب صاحب الإشراف الظاهر من مذهب مالك أنها لا تتعين، وقال ابن القاسم إنها تتعين، وقال الشافعي وأحمد إنها تتعين بالعقد، ومعناه أن أعيانها تملك بالعقد، وأن تعيينها يمنع استبدالها ويمنع ثبوت مثلها في الذمة، وأنها إن خرجت معضوبة بطل العقد. نعم. قال واختلفوا في بيع فلس بفلسين، فقال أبو حنيفة إن كانت كاسدة فلا ريب فيها بحال، وإن كانت نافقة فباع فلسا بعينه بفلسين معينين جاز، وإن باع فلسا غير معين بفلسين غير معينين لم يجز. وقال الشافعي يجوز لأنها ليست من أموال الربا. وقال مالك إذا تعامل الناس بها حرم التفاضل فيها. وقال أحمد لا يجوز ذلك سواء كانت كاسدة أو نافقة بأعيانها أو بغير أعيانها.
يعني إذا كانت نافقة وكذا فيكون فلس بفلسين، يقول هذا لا يجوز. أحمد يقول هذا لا يجوز ذلك. مالك يقول إذا تعامل الناس بها حرم تفاضل، معناها إذا كانت كاسدة لم يحرم. أحمد يقول سواء كانت كاسدة أو نافقة بأعيانها أو بغير أعيانها فلا يجوز. طبعا لو أنه تعطل نفعها ولم تعد يعني نافقة بل صارت كاسدة يبقى لها قيمة لها، يبقى هذه لها قيمة لها. فلو إن اشترى هذا الفلس بفلسين لا قيمة لهما وصار كاسدين فالقول بالجواز قول صحيح، لأنه لم يعد الآن عملة يتعامل بها. أما إذا كان ما زالت عملة فلا يصح إلا مع التماثل والتقابض في نفس المجلس. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى المسألة الثالثة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله من جنسه. قال وهذا مذهب أكثر العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وأبو، وقال أبو حنيفة يجوز بيع اللحم بالحيوان لأن الحيوان غير ربوي فأشبه بيعه باللحم بيع اللحم بالأثمان. واحتج الجمهور بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وفي الموطأ أيضا عن مالك عن داود ابن وفي الموطأ أيضا عن مالك عن داود ابن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. وفي الموطأ أيضا عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد فقلت لسعيد ابن المسيب أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. وقال ابن قدامة في المغني لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، وهو مذهب مالك والشافعي وقول فقهاء المدينة السبعة.
نعم هذا هو الآخر كما قلنا. نعم واختلفوا.
قال واختلفوا هل يجري الربا في معمول
في بيع الثمار في بيع ثمرة بثمرتين.
قال واختلفوا في بيع ثمرة بثمرتين وحفنة طعام بحفنتين، فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز، وقال أبو حنيفة يجوز لأن هذا لا يتأتى الكيل فيه، وقد أشرنا إلى ذلك في المسألة الإجماعية قبل.
نعم قال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز، قال أبو حنيفة يجوز لأن هذا لا يتأتى الكيل فيه، وقد أشرنا ذلك في المسألة الإجماعية قبل. نقول ما ذهب إليه جمهورهم هو الصحيح، فلا يجوز بيع ثمرة بثمرتين ولا حفنة الطعام بحفنتين إذا كانت من جنس واحد. نعم أما إذا اختلفت فيجوز التفاضل لكن يكون في نفس المجلس. نعم مسألة أخرى، لأن هنا قد تكون نافقة تعاملا قد تكون كاسدة تعاملا يعني تعود عملة لكنها نفع آخر ينتفع بها نفع آخر. أما نهينا عن العملات القديمة هذه لا نفع فيها مطلقا، هذه لا نفع فيها مطلقا. جنيه مثلا أيام الملك فاروق ماذا تصنع به الآن؟ ورقة معك ما بها فائدة. أما لو كانت هذه من نحاس من كذا ثم يصهر وينتفع به فيكون له نفع، فالعلة هنا حصول نفع. أما إذا كان ما في نفع فإن الشريعة قد نهت عن بيع ما لا نفع فيه. نعم
قال واختلفوا هل يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص أم لا، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجري ذلك فيه، وقال أحمد في إحدى روايتيه يجري فيه ذلك ويحرم، وعن أحمد رواية أخرى كمذهبهم.
وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح أنه لا يجري ذلك فيه، لأن المعادن التي يجري فيها ذلك ما كان في علة الثمنية كالذهب والفضة، أما حديد نحاس رصاص وكذا لا يجري فيه ذلك. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.